بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 12 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان في 21 من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية.
وعلى آله
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروي الغليل ويشفي العليل، والاستدلال السليم من الخلل والاعتراض هو ما كان كتابا أو سنة، فإنه أقطع للنزاع ولا يرد الاختلاف ولا يرد التنازع إلا إلى هذين، الكتاب والسنة، لأنهما وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا يعني خير أحسن عاقبة، فيتحصل أن أهل الحق هم أسعد الناس بهذه الآية، لأنه قد يختلف ذو حق مع ذو حق آخر، والكل يطلب الطريق الصحيح والسبيل القويم، فيرجع الطرفان إلى الكتاب والسنة. والعلماء فسروا الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. وعلى هذا اتفق أئمة العلم والدين والإيمان على أنه لا يرد تنازع إلا إلى هذين، لما قدمنا أن الكل وحي الله إلى رسوله. فوحي الله إلى رسوله قسمان: أحدهما القرآن، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث. وها هنا مسألة هي محل نزاع وخلاف بين الأئمة قديما وحديثا، وهذه المسألة في من ترك الصلاة متهاونا مع الإقرار بوجوبها، فطائفة كفرت بناء على الأدلة العامة، منها ما هو في الكتاب ومنها ما هو في السنة. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي آية أخرى: فإخوانكم في الدين. وهذه الآية تضمنت فهاتان الآيتان تضمنتا أن تعليق تخلية المشركين والأخوة في الدين على هذه الثلاث الأمور المجتمعة: التوبة يعني من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وغير ذلك من الأدلة. قالوا: فهذه الأدلة وما هو في معناها نص صريح على أنه لا يفرق بين تارك للصلاة جاحدا وتاركها متهاونا. واستدلوا كذلك بحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهذه الأدلة عامة ولا مخصص لها. واستدلت طائفة أخرى بالتفريق بين تاركي الصلاة، فمن تركها جاحدا لوجوبها، عالما عامدا، اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر ومن تركها متهاونا مع الإقرار بوجوبها فهو فاسق. فالأول عليه أئمة محققون، ومنهم ومن المعاصرين سماحة الشيخ الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا يفرق بين الأمرين، يأخذ بالعموم. وسماحة الشيخ الإمام الفقيه المجتهد المحقق شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والعبرة ليس بالأشخاص، العبرة بما هو بما دليله بمن دليله أقوى أو أقرب للأقوى. يعني العبرة في الأقوال بالأسعد دليلا، الأسعد دليلا هو المعتبر. ومن ثم يقال: العالم الموافق للدليل هو المرتضى قوله. نظرنا في هذه المسألة وكنا على القول الأول سنين عددا لا أحصيها، لكن تبين لنا التفصيل. ويرجح فسق تارك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها حديث البطاقة، من عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. هل ظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل لك حسنة؟ في بعض الروايات: فيهاب الرجل. فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيقال: احضر وزنك، يعني وزن عملك ووزن صحيفتك. فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جنب هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فيدخل الجنة. ها هنا أمران: المتأمل من الحضور والمستمعين التأمل الجدي يظهران لك له. الأمر الأول أن السجلات 99 ليس فيها من حسنات الرجل شيء، ولو كان فيها شيء من حسناته لقال الله: بلى، إن لك عندنا حسنات. فلم يقل هذا، قال بلى لك عندنا حسنة، ولم يقل حسنات. فبان بهذا أنه لولا تحقيقه التوحيد لدخل النار. فإذا هو السبب الثاني: ما الذي ضاع عليه؟ ضاعت عليه أعمال الجوارح، ليس في سجلاته من أعمال جوارحه شيء، فكانت نجاته فضلا من الله عليه ورحمة منه له أو به، أنه دخل التوحيد بالبطاقة بالشهادة، دخل الجنة بالشهادة بالشهادتين، وهما تحقيق التوحيد. ومن هنا يعلم وجه الدلالة، يعلم وجه الدلالة على أن تارك الصلاة تهاونا فاسق من الفساق. وينضاف إلى هذا حينما تدرك أن الله لم يقل له أين الصلاة أين الزكاة أين، لم يناقشه عن شيء أبدا، وإنما قال حسنة لك حسنة فقط. نعم. ومن هنا يقال العمل من الإيمان أعمال الجوارح وأقوال اللسان هي من الإيمان في مسماه، هذا المتقرر عند أهل السنة، فهم يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن لا وزن لأي عمل، فهو حابط إذا لم يحقق المرء التوحيد، المرء التوحيد. وينضاف أيضا كذلك أمر، وهو أن تارك العمل من صلاة من زكاة من صوم رمضان من حجة الفريضة جاحدا بعد علم، أو جاحدا عامدا بعد علم اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا كافر لا مرية فيه أبدا. وأما من ترك الأعمال متهاونا مع الإقرار بوجوبها فهو فاسق. هذا الحديث دليل على هذا ويؤيده. نعم. وأهل السنة حينما يقولون هذا فاسق وهو تحت المشيئة، أو هذا فسق وهو تحت المشيئة، لا يريدون التهاون بالمعاصي، بل يذكرون النصوص الوعيد والزجر عن المعاصي، وأن العاصي متوعد، لكن معاصيه دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله، هذا ما أنزله ربنا في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا. فأهل السنة مع الدليل وجودا وعدما، لا يجانبون الدليل الذي هو الكتاب والسنة، ولا يميلون عنه يمنة ويسرة. ولا يقول أهل السنة العمل شرط وجوب فيوافقون الخوارج، ولا يقول ولا يقولون شرط صحة فيوافقون المرجئة، بل يقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، يجب على المرء العمل، يجب على المرء المسلم العمل. نعم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا من شرح هذا الحديث.
شيخ شيخنا أنت عدت شيخنا؟
نعم.
أنت عدت شرط صحة مع الخوارج ومع المرجع كلها
عجيب. أقول لا يقول أهل السنة العمل شرط شرط كمال فيوافقون من؟ المرجع. المرجع عندهم العمل شرط كمال. ولا يقولون شرط صحة فيوافقون الخوارج، لأن ترك أي عمل عند الخوارج كفر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. تأذن لنا بعرض بعض الأسئلة. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هو الضابط في العمل بهذه القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد، حيث جعل منها المخالفون سبب لرد كلام أهل العلم وكذلك للأخذ من المخالفين؟
هذه مطلقة، وتقييدها فيما جاء عن الأئمة، ومن ذلكم قول الإمام مالك رحمه الله كلما فرغ من درسه: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أئمة التابعين ومن بعدهم ليسوا على هذا الإطلاق، لا. ويدل على فساد استعمال هذه القاعدة على الإطلاق أن أئمة أهل السنة مجمعون على رد البدع والتحذير منها ومن أهلها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لي أن أصور نفسي صورة وأرسلها لأمي لأنها لم ترني منذ سنتين ثم تحذف الصورة؟
التصوير محرم، هذا هو خلاصة القول فيه: تصوير ذوات الأرواح محرم مهما كان الدافع إليه والباعث عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء: امرأة تسأل تقول: بعد الولادة لم يتنفس وليدها الهواء لثماني ساعات، ووضع بعدها تحت التنفس الاصطناعي، وبعد أبحاث أخبر الأطباء الأم أن جنينها قد مات دماغيا وأن حالته ميؤوس منها، ويريدون منها الإذن لإيقاف آلات التنفس الاصطناعي، فهل يجوز لها إعطاؤهم الإذن بذلك؟
أقول: الوضع عندنا ولله الحمد لا يعاجلون المريض بهذا المرض، وكم من مريض بقي في المستشفى سنوات رجاء حياته، لكن الدول الكافرة ليس عندهم هذا. والله سبحانه وتعالى لم يكلف العبد فوق طاقته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيقال لهذه السائلة: إن كنت ذات قدرة مالية تستطيعين دفع التكاليف وقتا حتى تيأس من حياته، ولا أمل لك فيما يظهر، فاستمري وإن كنت ليست ذات قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لأن المستشفيات أو هذه الأجهزة في الدول الكافرة بتكاليف. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، يقول الأخ: القاضي عينه وليا على أخيه الذي يعاني من حالة عدم الإدراك والتمييز، وهنا يسأل ثلاث أسئلة. يقول الأول: هل يأمره بالصلاة وغيرها من الواجبات؟ الثاني: هل يجب على زوجة الأخ الاحتجاب من أخيه هذا مع العلم أنه يقيم معهم في نفس البيت؟ والثالث: هل لهذه المرأة أجر على خدمتها لشقيق زوجها الذي هذه حاله؟
قال السائل في أول سؤال أنه يعاني من ماذا؟ من عدم الإدراك ولا قلته؟
من عدم الإدراك والتمييز.
إذن لا إدراك عنده، يعني ليس مدركا لأمر ولا لنهي، وهذا غير مكلف. لكن إذا كانت هناك حالات يعقل فيها، كان يقول صل، دخل وقت الصلاة، فإذا رآه تهيأ ويتوضأ يتركه يصلي. نعم، فقد يصلي الصلاة تامة وقد لا يصلي شيئا منها، وقد يصلي بعضها. نعم، في سؤاله نعم، هذا جواب السؤال الثاني. كونه يقيم مع أخيه وزوجه إذا لم تتأذى المرأة منه، لأن بعض هؤلاء المتخلفين ربما هاجم المرأة وصار يقبل رأسها ويديها ويؤذيها بحركات، فإذا كانت تتأذى منه فلا حق له أن يجلسه معهما، يعزله في غرفة حتى تأمن منه. وإن كانت لا تتأذى منه، هو في حاله كما يقولون، نعم، وهي آمنة من جانبه، فلا بأس. نعم، وهذا في حال إذا لم يكن يتابع يسارقها النظر ويتأملها نظرة تأمل. فإذا كانت عنده نظرة تأمل متابعة بالنظر وسارقة نظر، فهذا في الحقيقة يجب أن تحتجب منه. نعم، بقي الخدمة، خدمتها لا مانع، مثلا تأخذ ثيابه وتغسلها له لا بأس، أو تقدم له الطعام. نعم، إذا كان يعني ليست لديه حركات تخشاه من أجلها، نعم، فتقدم له الطعام وتأخذ ثيابه لتغسلها مثلا بواسطة أخيه. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يعطي الولد المسلم جزءا من كبده لأبيه المسلم لعملية في الكبد، علما أن الكبد انقطع جزء منها ينمو إن شاء الله تعالى؟
أولا، هذا الأعضاء ليست ملكا لصاحبها، ليست ملكا له أبدا، حتى يتبرع بما شاء لمن شاء، هذا ليس بصحيح. ولهذا يقال للذين ينزعون أعضاء ممن توفي دماغيا يقال لهم هل تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه؟ فسيقولون لا، إذن هو ليس بميت، كيف تنزعون أعضاءه؟ هل تقسمون تركته وتزوجون امرأته؟ فالجواب سيقولون لا، إلا في حالة واحدة، إذا تأذت وطلبت الفسخ، الفسخ موكول للقاضي وليس لكم أنتم. بقي أمر أنا أميل إليه، وهي أن من تبرع له بقلب ميت بكليته ليس له أن يرفض، يعني لا يجب عليه رفضها، والله أعلم. إذن نفرق بين المتبرع والمتبرع له، فالمتبرع لا يملك هذا، لا هو ولا ورثته، والثاني المتبرع له، إذا بذلت له من قبل الدوائر المختصة نعم، فإن قبلها فلا بأس عليه، وإن صبر واحتسب حتى يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول السائل: زوجة طلبت من زوجها الخلع وزوجها لم يطلقها، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالت، والآن تقول لزوجها: لا يجوز لك الدخول علي إلا بخمار، فهل عليهما عقد جديد أم ماذا؟ وهل يترتب على طلبها حكم شرعي؟
هي زوجه، لأنه لم يجبها إلى طلبها، فهي زوجه. نعم، هي زوجه، ما خرجت من العصمة. نعم، لو طلقها أو خالعها، يعني لو خالعها أجابها إلى طلبها فأخذ منها المهر، نعم، ففي هذه الحالة هي أجنبية منه. لكن إذا أراد الرجوع فلا بد من عقد جديد، له الرجوع إليها بعقد جديد، يعني هو خاطب من الخطاب، وهو أولى إذا رضيت. نعم، سواء في العدة أو بعدها. نعم.
السؤال السابع، بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: كيف يمم الميت إذا تعذر غسله؟ وجزاكم الله خيرا.
وجهه وكفيه كما يتيمم للصلاة. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الثامن، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجود السهو؟ وإن كان قد ثبت عنه، فما هو الراجح في المسألة، التشهد أم عدمه؟ وجزاكم الله خيرا.
الراجح عدم التشهد بعد سجود السهو، ورواية التشهد قال بعض أهل العلم أنها شاذة. نعم، وأنا في الحقيقة لم أحققها. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع، يقول: من شهد الخطبة مع الإمام وبعدها خرج فلم يدرك الصلاة أو أدركها بعد الركوع، فهل يصليها ظهرا؟
يعني أدرك ركعة
كأنه لم يدرك، أدرك إلا بعد، لم يدرك ركعة يا شيخنا قبل
ما
السلام،
دام أنه لم يدرك ركعة فيصلي ظهرا. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال العاشر، يقول: شخص إذا تبول خرج في نهاية تبوله صديد، وعندما ذهب إلى الطبيب وعمل كشف طبي تحليل وجد في البول القليل من المني، فإنه كلما يلاحظ ذلك صديد يغتسل، فهل فعله صحيح؟ وهو في حيرة يقول ملاحظة أن هذا يعني يلاحظه بعد ما يشرب العصائر المعلبة.
يجب الغسل إذا خرج المني دفقا بلذة في حال اليقظة، أما إذا استيقظ من نومه ووجد المني فإنه يغتسل لأنه لا يدري. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول: ما حكم الإقراض مع اشتراط العمل؟
كيف؟
ما حكم الإقراض مع اشتراط العمل؟
كيف اشتراط العمل يعني؟ يقرضه ليعمل عنده؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من القرض الذي جر نفعا. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 12 يقول: ما حكم الصلاة إلى القبور؟ هل يعيدها؟
إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما إن كان عامدا فأرى عليه الإعادة. إذا كان صلى إلى القبر عامدا أرى عليه الإعادة للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ولا نعم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 كم ركعة نصلي بعد صلاة الجمعة؟
صلي إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا فلا بأس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال 14 يقول: هل يجوز جمع أذكار الركوع أو السجود في ركوع واحد أو سجود واحد؟ فمثلا أقول في الركعة الواحدة سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم أقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي.
ظهر في صلاة الليل لا بأس، لكن يعني بالنسبة للركوع يكفي فيه سبحان ربي العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمنون أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، في السائل يشير إلى حديث علي أنه كان في الركوع يقول هذا، والصحيح أنه في الفريضة كذلك يقال في الفريضة وفي النافلة: اللهم لك ركعت إلى آخره، هذا يقال في النافلة، والفريضة سواء. لكن إذا كان يصلي بالجماعة ويعلم أنهم فيهم المريض والصغير الذي لا يتحمل وذا الحاجة فليخفف. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 15 يقول: هل لي إذا فرغ الإمام من قراءة سورة التين أن أقول بلى؟
أنا بعيد العهد بهذه المسألة فلا أستطيع الإجابة عليها الآن، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 12 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان في 21 من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروي الغليل ويشفي العليل، والاستدلال السليم من الخلل والاعتراض هو ما كان كتابا أو سنة، فإنه أقطع للنزاع ولا يرد الاختلاف ولا يرد التنازع إلا إلى هذين، الكتاب والسنة، لأنهما وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا يعني خير أحسن عاقبة، فيتحصل أن أهل الحق هم أسعد الناس بهذه الآية، لأنه قد يختلف ذو حق مع ذو حق آخر، والكل يطلب الطريق الصحيح والسبيل القويم، فيرجع الطرفان إلى الكتاب والسنة. والعلماء فسروا الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. وعلى هذا اتفق الأئمة العلم والدين والإيمان على أنه لا يرد تنازع إلا إلى هذين، لما قدمنا أن الكل وحي الله إلى رسوله. فوحي الله إلى رسوله قسمان: أحدهما القرآن، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث. وها هنا مسألة هي محل نزاع وخلاف بين الأئمة قديما وحديثا، وهذه المسألة في من ترك الصلاة متهاونا مع الإقرار بوجوبها، فطائفة كفرت بناء على الأدلة العامة، منها ما هو في الكتاب ومنها ما هو في السنة. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وفي آية أخرى: فإخوانكم في الدين، وهذه الآية تضمنت فهاتان الآيتان تضمنتا أن تعليق تخلية المشركين والأخوة في الدين على هذه الثلاث الأمور المجتمعة: التوبة يعني من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وغير ذلك من الأدلة. قالوا: فهذه الأدلة وما هو في معناها نص صريح على أنه لا يفرق بين تارك للصلاة جاحدا وتاركها متهاونا. واستدلوا كذلك بحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهذه الأدلة عامة ولا مخصص لها. واستدلت طائفة أخرى بالتفريق بين تاركي الصلاة، فمن تركها جاحدا لوجوبها، عالما عامدا، اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر ومن تركها متهاونا مع الإقرار بوجوبها فهو فاسق. فالأول عليه أئمة محققون، ومنهم ومن المعاصرين سماحة الشيخ الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا يفرق بين الأمرين، يأخذ بالعموم. وسماحة الشيخ الإمام الفقيه المجتهد المحقق شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والعبرة ليس بالأشخاص، العبرة بما هو بمن دليله أقوى أو أقرب للأقوى. يعني العبرة في الأقوال بالأسعد دليلا، الأسعد دليلا هو المعتبر. ومن ثم يقال: العالم الموافق للدليل هو المرتضى قوله. نظرنا في هذه المسألة وكنا على القول الأول سنين عددا لا أحصيها، لكن تبين لنا التفصيل. ويرجح فسق تارك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها حديث البطاقة. من عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. هل ظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل لك حسنة؟ في بعض الروايات فيهاب الرجل، فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيقال: احضر وزنك، يعني وزن عملك ووزن صحيفتك، فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جنب هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فيدخل الجنة. ها هنا أمران: المتأمل من الحضور والمستمعين التأمل الجدي يظهران لك له. الأمر الأول أن السجلات 99 ليس فيها من حسنات الرجل شيء، ولو كان فيها شيء من حسناته لقال الله: بلى، إن لك عندنا حسنات. فلم يقل هذا، قال بلى لك عندنا حسنة، ولم يقل حسنات. فبان بهذا أنه لولا تحقيقه التوحيد لدخل النار. فإذن وهو السبب الثاني: ما الذي ضاع عليه؟ ضاعت عليه أعمال الجوارح، ليس في سجلاته من أعمال جوارحه شيء، فكانت نجاته فضلا من الله عليه ورحمة منه له أو به، أنه دخل التوحيد بالبطاقة بالشهادة، دخل الجنة بالشهادة بالشهادتين، وهما تحقيق التوحيد. ومن هنا يعلم وجه الدلالة، يعلم وجه الدلالة على أن تارك الصلاة تهاونا فاسق من الفساق. وينضاف إلى هذا حينما تدرك أن الله لم يقل له أين الصلاة، أين الزكاة، أين، لم يناقشه عن شيء أبدا، وإنما قال حسنة، لك حسنة فقط. نعم. ومن هنا يقال العمل من الإيمان، أعمال الجوارح وأقوال اللسان هي من الإيمان في مسماه، هذا المتقرر عند أهل السنة، فهم يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن لا وزن لأي عمل، فهو حابط إذا لم يحقق المرء التوحيد، المرء التوحيد. وينضاف أيضا كذلك أمر، وهو أن تارك العمل من صلاة، من زكاة، من صوم رمضان، من حجة الفريضة، جاحدا بعد علم، أو جاحدا عامدا بعد علم اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا كافر لا مرية فيه أبدا. وأما من ترك الأعمال متهاونا مع الإقرار بوجوبها فهو فاسق، هذا الحديث دليل على هذا ويؤيده. نعم. وأهل السنة حينما يقولون هذا فاسق وهو تحت المشيئة، أو هذا فسق وهو تحت المشيئة، لا يريدون التهاون بالمعاصي، بل يذكرون النصوص الوعيد والزجر عن المعاصي، وأن العاصي متوعد، لكن معاصيه دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله، هذا ما أنزله ربنا في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا. فأهل السنة مع الدليل وجودا وعدما، لا يجانبون الدليل الذي هو الكتاب والسنة، ولا يميلون عنه يمنة ويسرة، ولا يقول أهل السنة العمل شرط وجوب فيوافقون الخوارج، ولا يقول نعم، ولا يقولون شرط صحة فيوافقون المرجئة، بل يقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، يجب على المرء العمل، يجب على المرء المسلم العمل. نعم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا من شرح هذا الحديث.
شيخنا أنت عدت شيخنا؟
نعم.
أنت عدت شرط صحة مع الخوارج ومع المرجع كلها.
عجيب. أقول لا يقول أهل السنة العمل شرط كمال فيوافقون من المرجئة، المرجع عندهم العمل شرط كمال، ولا يقولون شرط صحة فيوافقون الخوارج، لأن ترك أي عمل عند الخوارج كفر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، تأذن لنا بعرض بعض الأسئلة. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هو الضابط في العمل بهذه القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد، حيث جعل منها المخالفون سبب لرد كلام أهل العلم وكذلك للأخذ من المخالفين؟
هذه مطلقة، وتقييدها فيما جاء عن الأئمة، ومن ذلكم قول الإمام مالك رحمه الله كلما فرغ من درسه: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أئمة التابعين ومن بعدهم ليسوا على هذا الإطلاق، لا، ويدل على فساد استعمال هذه القاعدة على الإطلاق أن أئمة أهل السنة مجمعون على رد البدع والتحذير منها ومن أهلها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لي أن أصور نفسي صورة وأرسلها لأمي لأنها لم ترني منذ سنتين ثم تحذف الصورة؟
التصوير محرم، هذا هو خلاصة القول فيه: تصوير ذوات الأرواح محرم، مهما كان الدافع إليه والباعث عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء: امرأة تسأل تقول: بعد الولادة لم يتنفس وليدها الهواء لثمان ساعات، ووضع بعدها تحت التنفس الاصطناعي، وبعد أبحاث أخبر الأطباء الأم أن جنينها قد مات دماغيا وأن حالته ميؤوس منها، ويريدون منها الإذن لإيقاف آلات التنفس الاصطناعي، فهل يجوز لها إعطاؤهم الإذن بذلك؟
أقول: الوضع عندنا ولله الحمد لا يعاجلون المريض بهذا المرض، وكم من مريض بقي في المستشفى سنوات رجاء حياته، لكن الدول الكافرة ليس عندهم هذا. والله سبحانه وتعالى لم يكلف العبد فوق طاقته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيقال لهذه السائلة: إن كنت ذات قدرة مالية تستطيعين دفع التكاليف وقتا حتى تيأس من حياته، ولا أمل لك فيما يظهر، فاستمري، وإن كنت ليست ذات قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لأن المستشفيات أو هذه الأجهزة في الدول الكافرة بتكاليف. نعم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول الأخ: القاضي عينه وليا على أخيه الذي يعاني من حالة عدم الإدراك والتمييز، وهنا يسأل ثلاث أسئلة. يقول الأول: هل يأمره بالصلاة وغيرها من الواجبات؟ الثاني: هل يجب على زوجة الأخ الاحتجاب من أخيه هذا مع العلم أنه يقيم معهم في نفس البيت؟ والثالث: هل لهذه المرأة أجر على خدمتها لشقيق زوجها الذي هذه حاله؟
قال السائل في أول سؤال أنه يعاني من ماذا؟ من عدم الإدراك ولا قلته؟
من عدم الإدراك والتمييز.
إذن لا إدراك عنده، يعني ليس مدركا لأمر ولا لنهي، وهذا غير مكلف. لكن إذا كانت هناك حالات يعقل فيها، كان يقول الصل، دخل وقت الصلاة، فإذا رآه تهيأ ويتوضأ يتركه يصلي. نعم، فقد يصلي الصلاة تامة وقد لا يصلي شيئا منها، وقد يصلي بعضها. نعم، في سؤاله نعم، هذا جواب السؤال الثاني. كونه يقيم مع أخيه وزوجه إذا لم تتأذى المرأة منه، لأن بعض هؤلاء المتخلفين ربما هاجم المرأة وصار يقبل رأسها ويديها ويؤذيها بحركات، فإذا كانت تتأذى منه فلا حق له أن يجلسه معهما، يعزله في غرفة حتى تأمن منه. وإن كانت لا تتأذى منه، هو في حاله كما يقولون، نعم، وهي آمنة من جانبه، فلا بأس. نعم، وهذا في حال إذا لم يكن يتابع يسارقها النظر ويتأملها نظرة تأمل. فإذا كانت عنده نظرة تأمل متابعة بالنظر وسارقة نظر، فهذا في الحقيقة يجب أن تحتجب منه. نعم، بقي الخدمة، خدمتها لا مانع، مثلا تأخذ ثيابه وتغسلها له لا بأس، أو تقدم له الطعام. نعم، إذا كان يعني ليست لديه حركات تخشاه من أجلها، نعم، فتقدم له الطعام وتأخذ ثيابه لتغسلها مثلا بواسطة أخيه. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الخامس في هذا اللقاء يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يعطي الولد المسلم جزءا من كبده لأبيه المسلم لعملية في الكبد، علما أن الكبد إن قطع جزء منها ينمو إن شاء الله تعالى؟
أولا، هذه الأعضاء ليست ملكا لصاحبها، ليست ملكا له أبدا، حتى يتبرع بما شاء لمن شاء، هذا ليس بصحيح. ولهذا يقال للذين ينزعون أعضاء ممن توفي دماغيا، يقال لهم: هل تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه؟ فسيقولون لا، إذن هو ليس بميت، كيف تنزعون أعضاءه؟ هل تقسمون تركته وتزوجون امرأته؟ فالجواب سيقولون لا، إلا في حالة واحدة، إذا تأذت وطلبت الفسخ، الفسخ موكول للقاضي وليس لكم أنتم. بقي أمر أنا أميل إليه، وهي أن من تبرع له بقلب ميت بكليته ليس له أن يرفض، يعني لا يجب عليه رفضها، والله أعلم. إذن نفرق بين المتبرع والمتبرع له، فالمتبرع لا يملك هذا، لا هو ولا ورثته، والثاني المتبرع له، إذا بذلت له من قبل الدوائر المختصة نعم، فإن قبلها فلا بأس عليه، وإن صبر واحتسب حتى يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول السائل: زوجة طلبت من زوجها الخلع وزوجها لم يطلقها، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالت، والآن تقول لزوجها: لا يجوز لك الدخول علي إلا بخمار، فهل عليهما عقد جديد أم ماذا؟ وهل يترتب على طلبها حكم شرعي؟
هي زوجه، لأنه لم يجبها، لم يجبها إلى طلبها، فهي زوجه. نعم، هي زوجه، ما خرجت من العصمة. نعم، لو طلقها أو خالعها، يعني لو خالعها أجابها إلى طلبها فأخذ منها المهر. نعم، فهذا في هذه الحالة هي أجنبية منه، لكن إذا أراد الرجوع فلا بد من عقد جديد، له الرجوع إليها بعقد جديد، يعني هو خاطب من الخطاب، وهو أولى إذا رضيت. نعم، سواء في العدة أو بعدها. نعم.
السؤال السابع، بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: كيف يمم الميت إذا تعذر غسله وجزاكم الله خيرا؟
وجهه وكفيه كما يتيمم للصلاة. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الثامن يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجود السهو؟ وإن كان قد ثبت عنه فما هو الراجح في المسألة، التشهد أم عدمه؟ جزاكم الله خيرا.
الراجح عدم التشهد بعد سجود السهو، ورواية التشهد قال بعض أهل العلم أنها شاذة. نعم، وأنا في الحقيقة لم أحققها. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول: من شهد الخطبة مع الإمام وبعدها خرج فلم يدرك الصلاة أو أدركها بعد الركوع، فهل يصليها ظهرا؟
يعني أدرك ركعة
كأنه لم يدرك، أدرك إلا بعد، لم يدرك ركعة يا شيخنا قبل
ما
السلام،
ما دام أنه لم يدرك ركعة فيصلي ظهرا. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال العاشر يقول: شخص إذا تبول خرج في نهاية تبوله صديد، وعندما ذهب إلى الطبيب وعمل كشف طبي تحليل وجد في البول القليل من المني، فإنه كلما يلاحظ ذلك صديد يغتسل، فهل فعله صحيح؟ وهو في حيرة، يقول: ملاحظة أن هذا يعني يلاحظه بعد ما يشرب العصائر المعلبة؟
يجب الغسل إذا خرج المني دفقا بلذة في حال اليقظة، أما إذا استيقظ من نومه ووجد المني فإنه يغتسل لأنه لا يدري. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول: ما حكم الإقراض مع اشتراط العمل؟
كيف؟
ما حكم الإقراض مع اشتراط العمل؟
كيف اشتراط العمل يعني؟ آه، يقرضه ليعمل عنده؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من القرض الذي جر نفعا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 12 يقول: ما حكم الصلاة إلى القبور؟ هل يعيدها؟
إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما إن كان عامدا فأرى عليه الإعادة، إذا كان صلى إلى القبر عامدا أرى عليه الإعادة للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ولا نعم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 كم ركعة نصلي بعد صلاة الجمعة؟
صلي إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا فلا بأس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال 14 يقول: هل يجوز جمع أذكار الركوع أو السجود في ركوع واحد أو سجود واحد؟ فمثلا أقول في الركوع في الركعة الواحدة: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم أقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي.
ظهر في صلاة الليل لا بأس، لكن يعني بالنسبة للركوع يكفي فيه سبحان ربي العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، في السائل يشير إلى حديث علي أنه كان في الركوع يقول هذا، والصحيح أنه في الفريضة كذلك يقال في الفريضة وفي النافلة: اللهم لك ركعت إلى آخره، هذا يقال في النافلة، والفريضة سواء. لكن إذا كان يصلي بالجماعة ويعلم أنهم فيهم المريض والصغير الذي لا يتحمل وذا الحاجة فليخفف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 15 يقول: هل لي إذا فرغ الإمام من قراءة سورة التين أن أقول بلى؟
أنا بعيد العهد بهذه المسألة فلا أستطيع الإجابة عليها الآن. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.